بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذا البرنامج الجديد قرأت لك، ومع الحلقة الأولى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع الأمة على قلب رجل واحد، وأن ينصر هذه الأمة المباركة، أمة هي خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. أسأل الله تعالى أن يعلي رايتها وأن يجعل كل الرايات الأخرى منكسة، وأن يرفع ذكرنا كما قال ربنا عز وجل في كتابه الخالد: وإنه لذكر لك ولقومك. هذا الذكر وهذا الشرف وهذه الرفعة لهذه الأمة العظيمة، الأمة التي تحارب منذ وجدت على وجه الأرض، منذ بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وحاول الكفار صده عن تبليغ كلمة الله عز وجل، ثم بعد أن يسر الله تعالى له الانتقال إلى المدينة النبوية المباركة وأسس الدولة، حاول أيضا المنافقون أن ينخروا في عظام هذه الأمة، ولكن هيهات هيهات. فكان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كانوا بالمرصاد لكل من سولت له نفسه أن يهز أركان هذا الدين، وبفضل من الله تبارك وتعالى وتوفيق استمر هذا الدين وازداد صلابة رغم كل الضربات التي تكال له، ورغم كل المحاولات التي يريد أصحابها أن يزعزعوا هذا الدين أو أن يهزوا أصحابه وأتباعه. وكلنا يعرف ويعلم علم اليقين، بل ويتابع منذ ما يزيد عن شهر هذه الحملة المباركة التي تبنتها يعني عدد من القنوات الإسلامية المباركة، منها قناة الحكمة الفضائية المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يثبت أركانها وأن يوفق القائمين عليها لكل ما يحب ويرضى، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا. أقول حملات في عدد من القنوات الدينية المباركة للصد والدفاع عن دين الله عز وجل، طبعا ممثلا في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفي أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الهجمات التي يعني توجه أو الضربات التي توجه للإسلام قديمة حديثة متكررة متلونة، تأتي تارة في صورة محاولات لهز المسلمين أو زعزعتهم في كتاب ربنا عز وجل بالتشكيك، بمحاولة يعني التلبيس على بعض الناس لا سيما الذين لم يقرأوا القرآن الكريم قراءة واعية، أو الذين لم يتعلموا أحكامه ولم يقرأوا تفسيره ويتدبروا معانيه، محاولات للتشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، محاولات للنيل من قمم، بل كل الصحابة قمم رضي الله تعالى عنهم جميعا وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة العشر المبشرين، ثم سائر الصحابة الذين بلغوا 100,000 صحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. هذا دين عجيب ودين قوي، يعني بدأ الإسلام غريبا، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعدد، بدأ وحده، ثم كان معه أبو بكر، ثم كان معه علي، ثم خديجة رضي الله عنها، وأعداد قليلة. ثم بايع الأنصار، بايع 72 رجلا أو 71 رجل وامرأتين، بايع هذا العدد القليل، ثم انتقل إلى المدينة النبوية المباركة، وبقي 10 سنوات حتى لحق بالرفيق الأعلى. في هذه 10 سنوات هذا العدد القليل جدا وصل إلى أكثر من 100,000. ثم ها هي الأيام تدور وعجلتها تدور، ويصل عدد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يزيد عن 1,000,000,000 مسلم ونصف 1,000,000,000. وإن شاء الله تعالى البقية تأتي، والدين ينتشر، وهذا من طبيعة هذا الدين. والعجب العجاب لهذا الدين أنه كلما وجهت إليه ضربات كلما ازداد صلابة، كلما حاول أتباعه التشكيك فيه كلما فتحت أبواب أخرى ليقرأ غير المسلمين وليتعلم غير المسلمين فيدخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجه. ضربوا البرجين في أمريكا منذ 10 سنوات، والفاعل هم وليسوا نحن، أو وليس يعني نحن المسلمين، ومع ذلك ألصقوا التهمة بالمسلمين. فبدأ الناس يتساءلون ما الإسلام، وهل الإسلام هذا هو الذي يدعو إلى الإرهاب وإلى كذا وكذا. فشاءت إرادة الله تعالى أن يدخل في دين الله تعالى أفواج وأفواج، وحاولوا يعني أن يلبسوا بين يعني فترة وأخرى، بين فينة وأخرى في أمر دين الله، وابتكروا الفرقان الذي يسمونه الكتاب الجديد، للذي يجمع يعني المسلمين ويوحد صفهم، وكذلك يجمع معهم اليهود والنصارى وسائر أصحاب الملل. كلام غث لا قيمة له ولا معنى له ولا يقوم على ساق، بل يهزأ به صغار من أطفال اللغة العربية، لا أقول من كبارها ومن الواعين بها ويعني الفاهمين لأسرارها البلاغية وغير ذلك. محاولات شتى لزعزعة الدين في قلوب المؤمنين، ثم تأتي هذه الفرية أو هذا الموقف الذي خذل الله عز وجل به هؤلاء الروافض، وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وبان المستور، وأصبح الصبح لذي عينين، فكشف هذا الموقف الغطاء المستور، فكشف الله تعالى عوارهم وبين أو هتك سترهم، وبين للناس لا سيما الذين يتشدقون ببعض الأقوال من أن هؤلاء إخوان لنا، وهؤلاء يعني نحن جميعا في خندق واحد، ونحن مسلمون يعني جميعا سنة وشيعة. كلام ردده كثير من الناس، وحاولوا أن يقربوا بين هذا المذهب وذاك المذهب، ولكن وضح الأمر للجميع ليس هذا مذهبا إسلاميا، وإنما هو ملة أخرى غير ملة الإسلام قولا واحدا، لا سيما عند علمائهم وأصحاب العمائم. أما عوامهم فالكلمة المشهورة لأهل العلم عندنا من أهل السنة والجماعة أن هؤلاء يعذرون بجهلهم حتى يبين لهم الحق، فإن عرفوه يعني أقيمت عليهم الحجة. في هذا الزخم كانت بركات أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تحل في هذا الزمن في هذا الوقت، ليعرف الناس من العدو ومن الصديق، ليعرف الناس من أصحاب الحق بالفعل. يقول قائل طيب يعني هو لابد أن تحدث مصيبة كبرى حتى يعني يعلم الناس، وتقول للناس يعني كل ما قيل. طبعا الناس بفضل الله تعالى في هذا الشهر استمعت واستمتعت بوجبات يومية على مدار اليوم في سائر القنوات الدينية عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وعن فضائلها، عن علمها، عن أدبها، عن شعرها، عن طبها، عن معيشتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، عن بركاتها في كل مكان تحل فيه حتى بعد وفاتها. وها نحن أولاء بعد 1400 عام أو أقل قليلا من وفاتها رضي الله تعالى عنها، نأخذ من بركاتها لنتعلم. لولا هذه الهجمة ولولا هذا السب العلني من هؤلاء الخبثاء الروافض لأمنا عائشة ما انتبه الناس. لكن السؤال أو الإجابة على السؤال، يعني أنتم لا تفيقون أيها الدعاء إلا إذا حدثت كارثة؟ نقول لا، المشكلة في الإخوة المتلقين أو في من لا يقرؤون منذ زمن وقبل الفضائيات، وأهل العلم منذ أكثر، يعني لا أقول من 100 عام، يعني في العصر الحديث من أكثر من 100 عام، ولكن منذ يعني القرن الأول والناس يحذرون من الفتنة السبائية التي أسسها عبد الله بن سبأ اليهودي بزعم أنه محب لآل البيت وبزعم أنه محب لعلي رضي الله تعالى عنه، وهم الذين كانوا وراء قتله وقتل الحسن وقتل الحسين رضي الله عنهم وعن الذين جاءوا من بعدهم، هم مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذه الفتن التي تحدث في الأمة منذ مقتل عثمان، بل منذ مقتل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. لكن كل محاولات هؤلاء باءت بالفشل في المراحل الأولى حين أرادوا أن يطعنوا في الإسلام وفي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، حتى في أمنا عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لأنهم في الظاهر من المسلمين منافقون يعلنون الإسلام ظاهرا ويبطنون الكفر، لا تحسبوه شرا لكم أيها المسلمون بل هو خير لكم أيها المسلمون المؤمنون الموحدون، والذي تولى كبره منهم عاد بالضمير عليه لأنه من المنافقين بل هو رأس النفاق، الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بركات أمنا عائشة متوالية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لماذا؟ لأن كتاب الله تبارك وتعالى يقرأ وسيظل يقرأ ويعمل به بإذن الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأنا سأذكر لحضراتكم حتى لا يتهم أهل العلم أنهم قصروا وفرطوا وتركوا هذه الفتنة أو هذه الفتن على مدار التاريخ ولم يردوا عليها ولم يدافعوا ولم يحصنوا أحدا. ثم أعود بحضراتكم إلى كتاب اليوم الذي سنقرأه معا وسنعيش معه بإذن الله تعالى. أولا أذكر بدون ترتيب زمني يعني بعض الكتب التي وجدتها في مكتبتي الخاصة تخص هذه الفئة، هذه الشرذمة، غير الكتب الخاصة التي ألفوها هم، كتاب الكافي للكليني وكتاب بحار الأنوار للمجلسي وكتب الجزائري نعمة الله الجزائري وغير هذه الكتب، كتب معروفة محدودة كلها سب وشتم ولعن وطعن، ليس فيها علم وليس فيها أدب وليس فيها، حتى الذين يعني يخرجون أو يترجمون للعلماء، علماء الجرح والتعديل المختصين بالفكر الشيعي، كلهم أصلا كذابون، ونقل عنهم في كتبهم هم أنهم كذابون وليسوا ثقات وليسوا أصحاب عدالة. لكن أنا سأذكر من كتب من أهل السنة ليرد على هذا الفكر الباطل وليبين للناس منذ زمن بعيد أن هؤلاء ليسوا إخوة لنا، إخوة في البشرية لا بأس، لكن ليسوا إخوة في الدين وليسوا إخوة في الإيمان، لأنهم لم يبطنوا الكفر وإنما أعلنوا الكفر كلما عن لهم ذلك. فضائح الباطنية، كتاب لأبي حامد الغزالي في القرن السادس الهجري، الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي، الخطوط العريضة لمذهب الاثنى عشرية لمحب الدين الخطيب صاحب المكتبة السلفية المشهور، طبعا منذ زمن بعيد منذ أكثر من 50 أو 60 عاما يؤلف هذا الكتاب، وجاء دور المجوس دكتور عبد الله الغريب، الشيعة شاهدين على أنفسهم ضياء الدين الكاشف، الفوائد البديعة في مدح الصحابة وذم الشيعة الدكتور أحمد فريد، ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض الإمامية أحمد بن عبد العزيز الحمدان، الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة الأستاذ الدكتور علي السلوس حفظه الله، مختصر التحفة الاثنى عشرية اختصره محمود شكري الألوسي وهو كتاب منقول عن الفارسية إلى العربية ومترجم أو مختصر منذ 130 تقريبا، يعني من 1301 هجرية. شهادة خميني صاحب الثورة الإسلامية الكبرى، الثورة الإيرانية، الثورة المجوسية، شهادة خميني في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مالك محمد شقرة، نقد ولاية الفقيه لمحمد مال الله، ظاهرة التكفير في مذهب الشيعة دكتور عبد الرحمن دمشقية، الآل والأصحاب رحماء بينهم دكتور صالح الدرويش، الشيعة الإثنى عشرية كتاب الراصد من موقع الراصد، موقع على الشبكة العنكبوتية، الشيعة والسنة إحسان إلهي ظهير، وغيره وغيره، كتب كثيرة جدا كتبها أهل العلم من أهل السنة وبينوا وحذروا، ولكن كثير من الناس كان إما في سبات عميق نائم أو بعيد أو لا يقرأ أو يتصور أن المسألة مجرد خلاف فقهي. أنا أقسم لكم بالله أن رجلا يعني يشار له بالبنان، وكيل أو أحد وكلاء وزارة الأوقاف منذ سنوات على المنبر ويحضر له آلاف من الناس يتكلم ويقول يا جماعة الشيعة يعني هم والسنة واحد، الفرق بيننا وبينهم إنهم مثلا ممكن يرسلوا أيديهم وإحنا نحط أيدينا على صدر، بس فقط إن الفرق بيننا وبينهم كما بين السماء والأرض، إن الفرق بيننا وبينهم كما الفرق بين يعني الصحابة رضي الله عنهم وكفار مكة ومشركيها، فرق كبير جدا، فرق شاسع. إن لهم قرآنا غير قرآن ربنا عز وجل، إن لهم كلاما في النبي عليه الصلاة والسلام قد سمعت بأذني أحد هؤلاء وهو يقول لقد أخطأت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، بل خطأوا جبريل، بل خطأوا الله تعالى، حاشا لله عز وجل. فعقائدهم في الله وفي كتابه وفي الملائكة وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفينا نحن المسلمين عقائد مختلفة تماما عن عقائد أهل السنة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي ذات الله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، الأمر مختلف جد الاختلاف. في كتاب الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية، أستاذ محب الدين الخطيب يعني هذا الكتاب منذ زمن، صوروا صفحة من المصحف الخاص بهؤلاء الناس، وطبعا القرآن عندهم ما يسمونه قرآن فاطمة أو كذا أو مصحف فاطمة، وهم يقولون في كتبهم هذا، وأظن أن حضراتكم سمعتم كثيرا هذا الكلام، أن كتابهم أو القرآن الخاص بهم أكثر من 16,000 آية. نحن في كتاب ربنا الذي نتعبد الله عز وجل به 6,236 آية، يعني مش 16,000، ويقسمون على لسان جعفر الصادق وكذبوا، شاهت وجوههم وخرست ألسنتهم حين ينسبون هذا إلى جعفر الصادق، يقولون إنه ويقسم والذي نفسي بيده إن القرآن الذي عندنا أو القرآن الذي معكم ليس فيه إلا ثلث القرآن الذي عندنا. أنا سمعكم 3 أو 4 سطور فقط من الكلام الفارغ الذي يزعمون أنه قرآن ويكتبونه بالخط الثلث أو بخط الفارسي أو ما إلى ذلك. سورة الولاية، سورة مسمينها سورة الولاية لأنه طبعا هم يبحثون عن أي شيء يلصقونه بعلي رضي الله تعالى عنه، وهم يعني بجهلهم، والدهماء عندهم كثيرون، الدهماء الجهلة عامة الناس الذين لا يعرفون ولا يقرؤون، وهم طبعا قد يعني حشوا رؤوسهم بأن الأئمة معصومون، فإذا قال حدثني الإمام، سمعت الإمام، قرأت عن الإمام، بسند ما عن الإمام، خلاص الإمام كلامه مقدم حتى على كتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا والذي صحت نسبته بالرواية إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن الله عز وجل. كلام الغس الذي سأذكر منه طرفا لصور زينكوغرافية أو طبوغرافية، يعني صورة مأخوذة بالكاميرا أو وطبعت في الكتاب لتكون نموذجا يراه الناس إذا أحبوا أن يقرأوا في هذا المصحف الذي هو ليس مصحفا وليس قرآنا على الإطلاق. يقولون فيها، وأنا أذكر هذا لأني سأتحدث عن كتاب الله الخالد، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم. نبي وولي بعضهما من بعض، وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم، والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين، إن لهم في جهنم مقاما عظيما. فإذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين. يعني كلام أقسم بالله العظيم طفل صغير يبصق على من يقول إن هذا قرآن. أقل شيء من الممكن أن يفعله طفل الصغير الذي يعني يبدأ في التمييز، كلام غث، كلام لا صلة له باللغة العربية، حتى ما عرفوا يعني أن يأتوا بشاعر يعني بواحد من أئمة اللغة مثلا والفصحاء يكون كافر يقولوا له يعني صغ لنا بعض الكلام القريب من القرآن. حتى هذا ولله الحمد، ومهما فعلوا، لأن القرآن تحدى أئمة اللغة، أئمة الفصاحة، أئمة البيان. العرب لم يكن لهم فن يعني يبرعون فيه إلا فن القول، ولذلك جاءت معجزة الله الخالدة إلى أبد الآبدين هي كتاب الله عز وجل، من جنس كلامهم ومن جنس ما يتكلمون به ويفهمونه. ولذلك تحداهم، تحدى الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله، حتى لو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرة، تحدهم أن يأتوا بسورة، تحدهم أن يأتوا بعشر صور من مثله مفتريات، فعجزوا. وكانوا أئمة في البيان، أئمة في الفصاحة، أئمة في اللغة، ومع ذلك عجزوا. وقال قائلهم إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى. قال ولكن يعني نقول إنه يعني سحر، إن هذا إلا سحر يؤثر. ليه؟ لأنه يعني بزعمهم أو كما يعني هو بالفعل يفرق بين المرء وزوجه، يفرق التفرقة التي تجعل هذا في الجنة وهذا في النار، يفرق بين الرجل وابنه وولده، لأن هذا المؤمن سيكون من أهل الجنة والآخر سيكون من أهل الجحيم عياذا بالله، إلا أن يتدارك برحمة الله فيسلم ويؤمن ويوحد الله عز وجل. إذن هؤلاء الذين سمعتم عنهم كثيرا فضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد في وبين موقفهم من القرآن، وموقفهم من سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، موقفهم من الصحابة الكرام الذين آووا ونصروا، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، موقفهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من عائشة وحفصة على وجه الخصوص، ومن أبي بكر وعمر الصاحبين اللذين كانا دائما في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب النبي وأبو بكر وعمر، جاء النبي وأبو بكر وعمر، حتى قدر الله عز وجل أن يكون معا في قبر واحد في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن رغمت أنوف، وإن شاء الله تعالى يبعثون في مكان واحد في جنة الخلد. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وأهل الإيمان والتوحيد في مشارق الأرض ومغاربها مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وسائر الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فبان يعني كل مخفي أو مستور لكل الناس، ولله الحمد والمنة. برنامجي مع حضراتكم برنامج تثقيفي لي وللإخوة المشاهدين الكرام، أقرأ كتابا وآتي لحضراتكم لأعرض هذا الكتاب ونتناقش حوله. طبعا كان من الممكن أن آتي لأي كتاب في السيرة أو كتاب من السنة أو كتاب من هذه الكتب التي ذكرتها الآن، ردا على هؤلاء الشيعة وبيانا لقبائحهم وفضائحهم، ولكن إذا كانت كل هذه الزوبعة وكل هذه المحاولات منذ عبد الله بن سبأ إلى يوم الناس هذا إلى أن يعني يرث الله الأرض ومن عليها، كل هذه المحاولات إنما يراد منها أيها الإخوة الكرام، يراد منها النيل من كتاب الله، يراد منها النيل من هذا الإسلام العظيم، يراد منها أن يحط من قدر وشأن هذا الإسلام ممثلا بقى في كتابه، ممثلا في نبيه صلى الله عليه وسلم، ممثلا في صحبه الكرام. فيطعنون، إن طعنوا في الصحب أو طعنوا في أمهات المؤمنين فهم يريدون الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم إذا طعن في النبي يبقى ليس نبيا. إذا قيل إن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام تفعل كذا وكذا مما حرم الله فإذا ليس نبيا، كيف تفعل هذا امرأة نبي؟ هؤلاء الناس طبعا فيهم شبه من اليهود كبير جدا، لأن الأصل عندهم يهود. عبد الله بن سبأ يهودي ادعى الإسلام وأظهر يعني أنه أسلم لله ولكنه لم يسلم، وبان كل مستور كما قلت. عندهم المعاصرون الآن من اليهود عندهم تلمود. تلمود كتاب فيه تخاريف كثيرة، يذكرون فيه أن أنبياء الله حاشاهم صلى الله عليه وسلم جميعا، يذكرون هذا في كتبهم، يذكرون أن أنبياء الله يقعون في الزنا ويقعون في القتل، مش الزنا العادي كمان، ده بعضهم يزني بمحارمه، يعني ممكن يزني بأخته، ممكن يزني بابنته، ربما يزني بأمه. يزعمون أن أنبياء الله منهم من بارز الله تعالى وصارعه مصارعة، مصارعة حرة، مصارعة روماني، الله أعلم، يعني يعقوب عليه السلام يصارع الله تعالى ويعقوب يغلب. إيه الكلام يعني السفيه ده؟ ما هذا الكلام التافه حين يقال هذا في كتاب يزعمون هم على أتباعهم إن ده جزء من التوراة؟ هذا يعني كأنه بفصه ونصه مثله عند هؤلاء الروافض، فيأتون بكل هذا الغث ويزعمون فيه مزاعم باطلة ويروجون. وفي كتبهم التي هي كأنها مقام البخاري ومسلم، كتاب الكافي ولا كتاب بحار الأنوار، دي كتب يتعبدون بها العلماء، يقرؤون منها علماؤهم، يعني هم طبعا ليسوا علماء بالمعنى، لما يقرؤون على أتباعهم من هذه الكتب ويسلمون كلام لا فيه توحيد لله عز وجل. اللي يقول يا حسين كأنه قال يا الله، اللي يقول يا علي يعني عليه يعني مقامه أرفع من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طبعا كلام أنا يعني ربما لو كررته يعني يمل الناس، لكن كل هذه الترهات وهذه الأباطيل التي يذكرونها لا ساق لها، لا تقوم على ساق، فهو كلام مذموم وكلام مرفوض. طيب إذا كان هذا الكلام الذي سمعتموه حضراتكم فيما يزعم إنه في يعني المصحف الخاص بهم أو مصحف فاطمة أو قرآن هؤلاء الروافض، هل من بركات أمنا عائشة رضي الله عنها أن يذكر بعضنا بعضا بأن نعود لنقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، لنقرأ سورة النور التي كان يأمر عمر رضي الله عنه المسلمين أن يعلموا أبناءهم سورة النور وسورة الحجرات؟ لما تشتملان على الأدب، يعني السورتان الكريمتان فيهما من الأدب وتعليم وتوجيه المسلمين الكثير والكثير. وسورة النور فيها الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وبعد ذلك ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورة كلها نور للبشرية وكلها نور لأهل الإيمان، وفيها قصة عائشة رضي الله تعالى عنها التي جعل الله تعالى لها بركة كثيرة. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وطهرها وبرأها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. من بركات أمنا عائشة أن نعود إلى كتاب الله، كتاب قرأته أو قرأت لك، قرأت لك كتاب الله الذي به نحيا ومعه نحيا ونعلو ونرتفع وتكون لنا قيمة في هذه الدنيا كلما التصقنا بكتاب الله وكلما تلوناه استمعنا إليه وتدبرناه وعملنا به وتحاكمنا إليه وعشنا به وله ومعه كلما زادت قيمتنا في هذه الحياة. وبالضبط إذا هجرنا القرآن تلاوة وسماعا وتدبرا وعملا وتحكيما فإننا سنكون بعيدا وسنكون في الذيل وسنكون أذل قوم. إنا كنا أذل قوم، سيدنا عمر حين يقول إنا كنا أذل قوم قبل الإسلام فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. سيدنا جعفر ابن أبي طالب لما ذهب إلى النجاشي وقال له من أنتم، فبين له أننا كنا في جاهلية وشر، يقتل قوينا ضعيفنا، ويغير القوي على الضعيف، نشرب الخمر ويعني نأتي النساء ونفعل كذا وكذا من أمور الجاهلية، فأرسل الله عز وجل إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا بالعفاف وبصلة الأرحام وبالصدق وكذا وكذا، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر وأن نحسن إلى الأيتام إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب وهذا النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، كتاب الله الذي ينبغي أن نرضعه لأبنائنا، نعلمه لأبنائنا، نحفظه لأبنائنا. علموا أبناءكم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحب الصحابة الأطهار، هذه وصية وصانا بها سلفنا الصالح، ونوصي بها نحن أيضا أبناءنا وبناتنا وكل من نعرف، نعلم أبناءنا القرآن. أتدرون أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام وفي الصف الرابع الابتدائي تقريبا أو الثالث الابتدائي، أحد الإخوة في دولة خليجية يكتب في سؤال يعني طلبة أو يعني طالبات أو فصل مشترك، يكتب سؤالا: رتب الصحابة الكرام الخلفاء الراشدين الآتية أسماؤهم ترتيب زمني، الأسبق فالأسبق. فيأتي له أو تأتي له ورقة الإجابة لعنة الله عليهم جميعا، حين لماذا؟ لأنه يكتشف أن هذه التلميذة شيعية، تلميذة عندها 10 سنوات، رضعت كراهية الصحابة، رضعت كراهية الدين، لا تعرف القرآن ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحب الصحابة. نحن واجب علينا أن نحبب أبناءنا في كتاب الله، وأن نحفظ أبناءنا كتاب الله، وأن نعلمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي وصلتنا بفضل الله تعالى بسند متصل صحيح، والعلماء الكرام يعني بيّنوا لنا الصحيح من السقيم فيما وصل إلينا من الأحاديث التي نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فضل الله تعالى ديننا دين إسناد، دين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هؤلاء الناس أسانيدهم مبتورة وليس هناك إسناد على الإطلاق، حتى لو لفقوا بعض الأسانيد فكلها أسانيد كاذبة. أما أسانيدنا بفضل الله تبارك وتعالى وعلى مدار التاريخ يشهد القاصي والداني والقديم والحديث بصدق هذا الدين وأتباع هذا الدين، لا سيما أهل الحديث الذين يعني أكرمهم الله تعالى بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيتها مما يعني فيها من بعض الموضوعات أو ما لا أصل له أو الضعيف أو ضعيف جدا أو المنكر وما إلى ذلك. قرأت لك كتاب الله الذي بدأ بالفاتحة الكريمة بالراقية أو الرقية وبالشافية وبالكافية، الشافية والكافية، وهذه كلها أسماء من أم الكتاب، بأسماء لفاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، من أول المصحف الشريف إلى سورة الناس، من الجنة والناس، هذا الكتاب الخالد الذي من معجزاته أن يحفظه الطفل الصغير الذي دون العاشرة ويحفظه عن ظهر قلب وربما بقراءات يعني متعددة، يحفظه الكبير ويحفظه الصغير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسمعه الأعجمي، ربما الأعجمي الكافر يسمعه فيقول هذا كلام غير الكلام الذي تتكلمون به، وهو لا يدري ولا يعرف من حروف اللغة العربية شيئا، ولكنه حين يستمع إلى الأداء القرآني مرتلا يقول هذا كلام غير عادي، هذا كلام يدخل إلى القلب ويحدث شيئا من التغيير، لا أدري كيف وما السر. هذا القرآن العظيم الذي نود أن نتعرف عليه من جديد، وألا نكون ممن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجر في ناس بتهجر التلاوة، في ناس بتهجر الاتباع، في ناس بتهجر حتى السماع. منذ انتهى رمضان شهر كامل تقريبا الآن، هل يا ترى قرأت كما كنت تقرأ في كتاب الله عز وجل في رمضان؟ أنهيت قراءة المصحف الشريف في رمضان مرة مرتين ثلاثة أربعة حسب ما يسر الله لك بعد انقضاء رمضان؟ هل أمسكت الكتاب الكريم وقبلته ثم وضعته في رف في مكتبة أو في مكان في البيت ثم قلت له إلى اللقاء العام القادم؟ ولا كان لك منه ورد يومي؟ أنا لماذا أقرأ القرآن؟ لابد أن أسأل نفسي وأن أخذ بيد أبنائي إلى هذا المعنى. يا أبنائي نحن نقرأ كتاب الله لأنه كلام الله، فحين نقرأه نسمع ربنا يخاطبنا ونتدبر آيات الله عز وجل فيقول يا أيها الذين آمنوا، فأنتبه وأسمع، لأن وراء يا أيها الذين آمنوا أمر أو نهي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تنكر سنة، لا تعترض على سنة، وإنما اسأل وافهم. ويا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهكذا أنا أقرأ القرآن لأسباب كثيرة أو لأهداف كثيرة لأغراض متعددة. أقرأه لأنه كلام الله، أقرأه لأن قراءته عبادة، أقرأه لأن كل حرف منه له ثواب 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن حين أقول ألف لام ميم صار في حوزتي 30 حسنة. لو قلت بالبسملة وقرأت الفاتحة 123 حرف، يعني 1230 حسنة. كم تستغرق قراءة الفاتحة؟ دقيقة دقيقتين، تأخذ 1230 حسنة. فأنا أقرأ القرآن الكريم لأنه يأخذ بيدي إلى الجنة، لأن فيه ثواب حتى أعمل به. لما أقرأ وأقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الصراط يعني الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ممن يعني حقت عليهم لعنات الله أو غضب الله عز وجل بتحريف أو تبديل أو تغيير، عرفوا نعمة الله وجحدوها، عرفوا الحق وأنكروه، أو الضالين الذين ربما أرادوا أن يسلكوا الطريق المستقيم فوقعوا في غير ذلك أو ضللوا. فهؤلاء أنا أسأل الله أن يهديني الصراط المستقيم الذي يختلف عن هذه يعني الطرق الأخرى المنحرفة التي تأخذ بأصحابها إلى الهاوية وإلى الضلال. فأنا أقرأ القرآن لأتدبره، لأتذوق جماله، لأعمل بأحكامه، لأتوقف عند حدوده وأسمع آيات الله بقلبي وأتدبر آيات الله عز وجل وأسمع وأقول قال لي مولاي، قال لي خالقي، قال لي رازقي، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقرأ كتاب الله وأعرف أنه كتاب هداية للبشرية وأنه شفاء ورحمة للمؤمنين. أقرأ كتاب الله لأعرف وظيفته نحو الخلق، ثم أقرأ كتاب الله وأتساءل ما وظيفتي أنا نحو هذا الكتاب الخالد؟ تقديسه، احترامه، توقيره، فهمه، تلاوته، سماعه، العمل به، الدعوة إليه، الذب عنه، الدفاع عنه بكل غال ونفيس. أقرأ القرآن لأعرف وظيفة القرآن. إيه وظيفة القرآن نحو أمة الإسلام، نحو البشرية كلها؟ قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ظلمات جمع لأن الظلمات كثيرة، إلى النور لأنه نور واحد. ظلمات الشرك، الضلال، ظلمات التخبط، عبادة الأصنام، الجهل، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه، لكن النور نور واحد، هو نور الحق المبين، نور التوحيد الخالص، النور الذي يقود أصحابه بالعلم ليس بالجهل، بالطاعة ليس بالمعصية، بالحب ليس بالكراهية، بالدعوة إلى الله بالحسنى ليس بالسب ولا باللعن. كتاب أنزله الله عز وجل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ينذر ويبلغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأنا بقرأ القرآن أمسك يا أخي ورقة وقلم، تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان ده هو القرآن، طب ليه ما قالش تبارك الذي نزل القرآن؟ نشوف تعدد أسماء القرآن، كلما تعددت أسماء الشيء دل على قيمته وعلى اتساع قيمته وعلى فضله. فالقرآن هو كتاب الله، وهو الفرقان، وهو القرآن، وهو الذكر، وهو النور المبين، وغير ذلك من أسماء القرآن الكريم. طيب، الإنذار والبلاغ من وظائف القرآن نحو الأمة. تبارك الذي، تقدس الله عز وجل، نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. آيات كثيرة جدا فيها مسألة الإنذار. وأوحي إلي، يقول عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يعني طبعا أنا يعني لو رجعت بحضراتكم إلى حالنا مع القرآن سنستشعر شيئا من يعني الخزي تجاه كتاب الله. نحن مقصرون ومفرطون، وعلاقتنا بكتاب الله تعالى ليست قوية للأسف الشديد. ربما يلجأ المرء إلى كتاب الله حين تلم به ملمة، حين تنزل به نازلة، أو تحدق به كارثة من الكوارث، لكن في حال الرخاء بينسى أو يتناسى. يعني إذا أراد الرجل في المحل أو في السيارة أو كذا يبدأ يومه، يبدأ بسماع شيء من الآيات 5 دقائق أو كذا، ثم يعيث في الأرض فسادا حتى آخر اليوم لا يتذكر أنه يستمع إلى بعض الآيات، أنه يستغفر الله تبارك وتعالى، أنه يقرأ شيئا من كتاب الله. علاقتنا بالقرآن محتاجين يعني مراجعة فيها. بعض الأفراح الإسلامية أو يعني غيرها يعني يبدأون أو يفتتحون أفراحهم ببعض الآيات، ثم بعد ذلك الطبل والزمر و إلى آخره. كيف؟ ألم نقرأ في كتاب الله عز وجل ما ينهى عن هذا، عن التبذير وعن الفحش وعن التبرج وعن أكيد. إنما يعني نجعل القرآن في المآتم ويقرأ يعني القراء في هذه المآتم، وكأن القرآن وثيق الصلة بالموت فقط، الكتاب الخالد لينذر من كان حيا مش للي مات. هذا الذي مات سبق إلى رحمة الله، إن كان يعني عامل الخير فيعني قدم إلى خير، وإن كان الأمر الآخر فاستراحت منه البشرية أو أمر إلى الله عز وجل. لكن حين يجتمع الناس للعزاء يقرؤون القرآن، أو يقرأ قارئ ويستمع أو لا يستمع الآخرون، فارتبطت علاقة المسلمين للأسف الشديد بكتاب الله عز وجل بمسألة يعني أن القرآن يبقى في المآتم، أو يوضع تحت الوسائد، أو في أماكن ليتبرك به، أو في السيارة عشان يحفظها، أو على الرف في مكتبة، أو ما إلى ذلك. حتى أن بعض الجهال للأسف يعني يسمع شيخ من الشيوخ يعني صوته جميل بيقرأ يطرب يروح ويجيء في الآيات ويعيد الله يعم الشيخ، فيقرأ الرجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا فاسلكوه، ويعني يكمل آيات سورة الحق. الله الله يا عم الشيخ من تاني، وممكن واحد تاني يقول لك يا ريتني ابقى معاهم، والعياذ بالله. مش مركز، مش واعي، مش منتبه. لا، كتاب ربنا عز وجل ليس لهذا. وظيفة القرآن نحو الأمة معروفة، أن القرآن جاء لينقذ هذه البشرية وينقلها من يعني وهدة الرذيلة ووحل الرذيلة إلى قمة سامقة نظيفة نقية تقية طاهرة، وينتشل الإنسان من المعصية إلى طاعة الله تبارك وتعالى ليحقق له التقوى. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، لعلهم يتقون. احنا عايزين حتى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حتى في آيات الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يعظم له أجرا. يعني التقوى في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يبقى التقوى في الحج، التقوى في الصيام، التقوى في الزكاة، التقوى في الصلاة، التقوى في كل أعمال الإنسان حتى في زواجه وفي طلاقه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات للعالمين. تدبر واستمع واعلم أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب ليجعلك يعني في مأمن من عذابه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. من وظيفة القرآن نحو هذه الأمة العظيمة حين تكون متمسكة به ستكون عظيمة، الهداية للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ينتبه الإنسان وهو يقرأ، وكما قلت امسك ورقة وقلم واكتب الآيات أو اكتب ما تتوقف عنده أنت يعني تقوم بعملية التدبر والتفكر والفهم أو محاولة إدراك المعنى. اقرأ وارجع إلى التفسير واذكر أو اسأل أهل العلم أو أهل الذكر لتعرف. أيضا القرآن الكريم يبشر المؤمنين، يبشر المؤمنين يعني بشارة، يعني هو يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فإذا عملت الصالحات فقد بشرك القرآن الكريم أنك يعني صاحب أجر كبير عند الله عز وجل. القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الكافرين إلا خسارة. القرآن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن طبعا في آية أخرى أيضا، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك يا محمد عليه الصلاة والسلام ولقومك للعرب الذين يؤمنون بهذا الكتاب ويعيشون به ويعيشون معه ويعيشون له ويبذلون مهج حياتهم من أجل الحفظ أو الحفاظ على هذا الكتاب الخالد. إنا نحن نزلنا الذكرى، القرآن اسمه الذكر، وإنا له لحافظون. الله تعالى يحفظه في الصدور ويحفظه كذلك في السطور، يحفظه بإذن الله تعالى بعمل العاملين به وبتنفيذ أحكامه والوقوف على أوامره واجتناب نواهيه وتبصير الناس بكل ما في هذا الكتاب العظيم من هداية للبشرية. القرآن أيضا يأتي شفيعا لأصحابه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. طيب إيه بقى واجبنا نحن المسلمين في هذه الموقعة وفي غيرها؟ موقعة بقى الرافضة مع أهل السنة، الروافض يسبون، الروافض ينتقصون من كتاب الله، الروافض يزعمون أن هناك من يعلمون الغيب، الروافض عندهم يعني أباطيل وترهات كثيرة جدا. لو عشنا مع كتاب الله قرأناه وتدبرناه سنسلم ويسلم أبناؤنا بإذن الله تعالى من أي شر. ولذلك أقول علينا نحن معشر المسلمين وأخواتنا المسلمات الفضليات أن نكرس جهودنا لنتعلم أولا، لأن فقد الشيء لا يعطيه، ونعلم أبناءنا وبناتنا كتاب الله عز وجل. ولنكن على ذكر من هذا الأمر أن كلما نشأ ناشئ منا حافظ لكتاب الله وعالم أو متعلم بإذن الله تعالى أو على طريق العلم، كلما كان ذلك شوكة أو غصة في حلوق أعداء الدين أيا كانوا، روافض، يهود، صليبيين، حاقدين، ملاحدة، أيا كانوا. إذا حفظنا أبناءنا الكتاب الخالد، إذا علمناهم أنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يا أخواننا الأحبة العرب الأعراب الذين كانوا يعيشون في البوادي ولم يلتصقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يجلسون ويستمعون يميزون كلام الله عز وجل، وإذا أدخل أو أخطأ القارئ خطأ ما يوقفونه. قصة مشهورة، قصة الإمام الأصمعي، إمام لغوي مشهور، كان يقرأ ويقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وبعدين أخطأ فقال: والله غفور رحيم. الآية طبعا: والله عزيز حكيم. شفتوا الكلام الساقط اللي هم بيقولوا عليه القرآن ده؟ كلام ملوش صلة ببعضه، لا آخر الآية ولا أول. لا، ده احنا عندنا كتب اسمها كتب أو علماء ألفوا في علوم القرآن، عرفوا أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، الصيفي والشتوي، يعني الآيات اللي نزلت في الصيف والآيات التي نزلت في الشتاء، التي نزلت في النهار والتي نزلت في الليل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومع ذلك عرفوا، عدوا حروفه وكلماته وآياته وتفننوا في هذا الأمر، عاشوا لكتاب الله عز وجل. الناس دي ما تعرف، حتى لو جبنا واحد ولا عشرة ولا مية ولا ألف منهم يسمعوا لنا آيات من الآيات الباطلة بتاعتهم، لا يستطيعون ولا يجرؤون ولا يتمكنون، وكلام لا يقوم على ساق. أنا أقول العربي الجاهل اللي هو مش متعلم لكن عربي بالسليقة بالفطرة يقف عند الآيات يقول لك: لا، توقف، كلام من هذا؟ فالأصمعي وهو يقرأ يعني خلط: والله غفور رحيم. كلنا طبعا ممكن نقول: إيه يعني يا أخي، إيه الفرق بين عزيز حكيم وغفور رحيم؟ ما كلها أسماء ربنا وصفاته العلى. لا، الأمر مختلف. إحنا عندنا تزييل الآية، يعني آخر الآية مرتبط بأولها، بنعرف حاجة اسمها رد العجز على الصدر، العجز اللي هو نهاية الآية والصدر بدايتها. لابد أن يكون هناك تناسب وتناسق، ولابد ان الآية تأخذ بحجز الآية التي تليها، مش كلام كده والسلام. تقول لك الكلام ده، طب ايه علاقة الآية دي بالآية دي؟ لا، عندنا علم اسمه علم المناسبة، نظم الدرر في تناسب الآيات والصور، علم كبير جدا ومؤلفات عديدة. هذا الكتاب العظيم كتاب ربنا تبارك وتعالى، يعني كتب حوله آلاف مؤلفة من الكتب. ليه؟ لقيمته العظمى ولما فيه من علم لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. كم رسالة للماجستير أو للدكتوراه في علوم القرآن، في اللغة، في النحو، في البلاغة، في أي شيء يمت للغة العربية بصلة، آلاف مؤلفة لا نستطيع أن نحصيها في كتاب واحد. ليه؟ لأنه كتاب يخرج كنوزا ولآلئ ودررا. يعني إذا غاص العربي المتعلم المثقف في بحار هذا الكتاب العظيم يخرج بفضل الله تعالى بلا آلئ ودرر ومرجان وإلى ذلك من كل أنواع الأحجار الكريمة. ليه؟ لأنه كلام الله عز وجل، حبل الله المتين، الفصل الذي ليس بالهزل. هذا القرآن الكريم الأصمعي يقرأ فيقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم قال: والله غفور رحيم. سألوا الأعرابي: كلام من هذا؟ قال: كلام الله. قال: فأعده علي. فأعاده وأخطأ مرة أخرى، قال: يا هذا ليس هذا كلام الله. فانتبه الأصمعي. ليه؟ والله غفور رحيم مش هنا، والله عزيز حكيم. يبقى الجزئية دي لما قال له والله عزيز حكيم قال: هذا كلام الله، يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. لأن الله عز وجل يأمر، يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا، عذابا، عقوبة من الله. فما يجيش معاها بقى والله غفور رحيم. وإلا لو قال غفور رحيم ما كانش قطع يد السارق، قال: اعفو عنهم، اغفر لهم، ارحمهم. لما يأتي بقى غفور رحيم، انظر في السياق ستجد أن غفور رحيم متناسبة مع الجو، أن الله تواب حكيم، ستجد أن هذا التذييل متناسب ومتناسق تماما مع صدر الآية. هكذا يقرأ المؤمن ويتدبر. أعربية صغيرة، بنت صغيرة، كانت يعني تنشد بعض الأبيات فأعجبت الأصمعي أيضا. قال: لا قاتلك الله، ما أفصحك، إيه الفصاحة دي؟ قالت: أي فصاحة هذه؟ يعني إذا قيست بآية واحدة في كتاب الله جمعت خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. هو الأصمعي فاهم وقارئ، لكن العجب من هذه الفتاة الصغيرة، خماسية أو سداسية، يعني 6 سنين أو 7 سنين، عجيب أن تستوعب تقرأ وتفهم. قالت: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أوحينا إلى أم موسى، ده خبر يعني يخبر الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أمر. فإذا خفت عليه، ده خبر تاني، فألقيه في اليم، أمر تاني. ولا تخافي، نهي. ولا تحزني، نهي. إنا رادوه إليك بشارة وجاعلوه من المرسلين، بشارة تانية، آية واحدة. فإذا عاش المؤمن مع كتاب الله وتدبر هذه الآيات سيخرج بإذن الله تعالى بهذه الكنوز وهذه اللآلئ بإذن الله تعالى. فوظيفة الأمة نحو كتاب الله أولا تقديسه وتعظيمه، لأنه كلام الله تبارك أسماؤه، لأن القرآن كلام الله عز وجل. هذا الكتاب العظيم نحذر أنفسنا من هجره، لأننا لو هجرناه أي لون من ألوان الهجر نحن المصابون، ونحن الذين سيعود علينا الخزي والعار والشنار. لكن إذا التصقنا بهذا الكتاب، يخد اليهودي لما سمع آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال سيدنا عمر يعني في كتابي في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. اليهودي قال هذا لسيدنا عمر، قال وما هي؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم، قال والله إني لا أعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت، طبعا نزلت في حجة الوداع ويوم عيد إلى آخره. لكن اقرأ وتدبر وعلم أبنائك كيف يحبون كتاب الله. وكما ننفق يا إخوانا على يعني دروس الخصوصية لأبنائنا في اللغات والرياضيات والعلوم، وكما ننفق في المتنزهات وفي المساكن والشقق والفلل، فلننفق على كتاب الله عز وجل، ولننفق من الوقت. الحمد لله في هذه القناة المباركة يعني برنامج أو برنامجان عن القرآن، اسمع. ولا حرج أن تأتي بشيخ يعلم أبنائك في البيت، أو اذهب بهم إليه في بيته أو في مسجده حتى تستقيم ألسنتهم ويعرفوا كلام الله عز وجل، ويعني يعلمون غيرهم فيما بعد. نحن أمة نعلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأتعلم كلام الله وأعلمه للآخرين، هكذا حتى تدور العجلة ويسلم الراية الأكبر لمن هو بعده، وهكذا لتستقيم حياة المؤمنين بل لتستقيم حياة البشرية. هذا كتاب الله عز وجل فيه كل شيء ينفع هذه البشرية جمعاء من أقصاها إلى أقصاها. لو أن الناس تدبروا وتلوا هذا الكتاب الخالد وعملوا بما فيه. طبعا من وظائف الأمة نحو هذا الكتاب تلاوة القرآن الكريم. والتلاوة الحقيقة كما قلنا يعني الإنسان حين يقرأ سورة قصيرة زي قل هو الله أحد فيها 47 حرف يعني ب470 حسنة، يستحضر الإنسان الثواب، يستحضر أنها طاعة، يستحضر أنه يقرأ في كلام الله كأن الله هو يريد أن يسمع كلام الله. الله يقرأ أو أنت تقرأ فتقرأ كلام الله عز وجل، تستمع إلى كلام الله تبارك وتعالى. مطلوب منك أن تتلو كتاب الله، والله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتلو، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أي فريق مع أي فريق أنت إن كنت من أهل القرآن؟ وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، لو جلست أنت وبعض رفاقك بعد صلاة الفجر أو بين المغرب والعشاء أو وقتما يتيسر لك بعد أي صلاة من الصلوات وقرأتم معا شيئا من كتاب الله وحاولتم بكتاب تفسير إلى جواركم تقرؤون معاني بعض الكلمات التي ربما تغيب عن أذهانكم، أنتم في مجلس علم، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. شوفوا أنت بتقرأ قرآن تتنزل عليك السكينة، الهدوء والطمأنينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده في ملأه الأعلى سبحانه وتعالى. حين تعلم هذا لابد أن تعلم أن التلاوة لها أداب أيضا. إنسان يتطهر، شوف هذا دين طهر، دين عفاف. حتى وأنت تقرأ تتوضأ وتجلس وأنت ممسك بكتاب ربك عز وجل، كتاب الله سبحانه وتعالى، بدنك طاهر، ثوبك طاهر، المكان الذي تجلس فيه طاهر، متجه إلى القبلة، تضع الكتاب الخالد بين يديك أو على يعني كرسي أو ما إلى ذلك، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تستحضر الخشوع، لأنك ستقرأ كلام علام الغيوب، ستقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، وتبدأ ترتل تتعلم. وبيوت السلف كانت عامرة بالتلاوة، وكان لهم دوي كدوي النحل، وبعضهم لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. مش بنقرأ والسلام، مش مجرد ان انا عايز اخلص، لا، انا اقرأ واتدبر. حتى اثر ان سيدنا عمر رضي الله عنه حافظ سورة البقرة في مدة 10 سنوات، لانه كان يقرأ ويتدبر ويطبق. ايا ما كان الامر، المطلوب ان تقرأ وان تتدبر وتعمل. ممكن تحفظ نعم، لكن بعض الناس يحفظون ولا يعملون، فسيكون حجة عليهم، ربما يكون سائقا لهم إلى النار ليس قائدا لهم إلى الجنة. فاقرأ واستحضر المعنى ده، واستحضر أن يكون العمل لله، أنت تعمل هذا ابتغاء مرضات الله، إخلاصا لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. كان الأشعريون وكان سيدنا ابن مسعود رضي الله عن الجميع يعني تعمر بيوتهم بذكر الله، بتلاوة القرآن الكريم، ويستعيذون بالله من الشيطان الرجيم، ويستمعون وينصتون، ويعني يرتلون القرآن ترتيلا، ويتغنون به. وطبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، يعني يحسنون أصواتهم. كان سيدنا أبو موسى الأشعري يعني صاحب صوت جميل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. سيدنا أبو موسى قال: يا رسول الله، والله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني لجملت وزينت صوتي بالقرآن أكثر وأكثر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يستمع القرآن من غيره، فيقول لابن مسعود: اقرأ يا رسول الله، أقرأ وعليك أنزل؟ قال: إنه أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ حتى يصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فيقول: حسبك. فنظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تذرفان، عليه صلوات ربي وتسليماته صلى الله عليه وسلم. طبعا من الواجبات أمام هذا القرآن العظيم التدارس، نتدارس القرآن فيما بيننا، نتذاكر القرآن فيما بيننا، نذاكر يعني نتعلم، نعرف أوامر ربنا حتى نأتيها، نعرف النواهي حتى نجتنبها، وأيضا نحفظ كتاب الله. طبعا من الأمور المرغبة في حفظ كلام الله عز وجل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول الكهف عصم من الدجال، من المسيح الدجال في آخر الزمان، يعني 10 آيات. طيب من القرآن سورة شفعت لصاحبها من عذاب القبر، سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، 30 آية. نحن نقرأ قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، فلماذا تضيع على نفسك هذا؟ الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني حمتاه من الحماية، من المنع من الشيطان، مجرد آيتين، مش مجرد، طبعا لا أستصغر آيات الله، ولكن أقول إذا قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ، يعني إذا أويت إلى فراشك نفست في كفيك وقرأت المعوذات، تقرأ آية الكرسي، تقرأ آخر سورة البقرة، تقرأ ما تيسر لك، تقرأ سورة الملك، تقرأ آيات الكهف، كل هذا تنال عليه حسنات وتعصم من الدجال، ويقيك الله عز وجل الفتن، وتنام أنت مطمئن مرتاح البال هادئ النفس، يعني كل أمر من أمور الدنيا يهون عندك، لأنك تختم حياتك بذكر الله. أيضا من الواجبات نحو هذا الكتاب، أنا قرأت لك كتاب الله، وأنت قرأته، وأنت قرأتيه، وكلنا نقرأه، وكلنا نحبه، وكلنا ينبغي أن يسعى لإقامة هذا الكتاب العظيم في حياتنا. ماذا أو كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أمنا يا عائشة رضي الله عنك وعن أبيك وعن الصحابة أجمعين كان خلقه القرآن، كأنها تقول قرآن بيمشي على الأرض. يعني إيه قرآن يمشي على الأرض؟ يعني ما أمر الله تعالى به في كتابه ينفذه، وما نهى عنه يجتنبه. كله صلى الله عليه وسلم كل حياته كانت هذا الخير المطلق للبشرية جميعا. من الواجبات أن نتعاهد ما حفظناه نحن الكبار، وكذلك نحفظ أبناءنا ونجعل هؤلاء الأبناء يتعاهدون القرآن بالحفظ، يعني يراجعون. تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. إحنا عايزين نتعاهد كتاب الله يبقى في حياتنا مستمر. لابد تصحو وتبدأ يومك بعد صلاة الفجر بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، كل حسب وقته. ممكن بعد كل صلاة تقرأ ما تيسر، ممكن بعد الفجر تقرأ، ممكن بعد العصر تقرأ، ممكن وأنت في وسيلة المواصلات تقرأ، والأمر يسير ليس صعبا. المصحف الشريف خفيف الحمل، يعني ليس ثقيلا يعني يتعبك حمله، لا، في أحجام مختلفة تستطيع أن تنتقي الحجم المناسب لك ويكون معك وأنت في سيارة وأنت في المترو أو القطار أيا ما كنت. اجعل كتاب الله عز وجل معك، إذا وجدت وقتا في وأنت في انتظار طائرة وأنت في انتظار قطار وأنت في انتظار سيارة أو وأنت داخلها، امسك بكتاب الله واقرأ وراجع. تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. طبعا من الواجبات تعلم القرآن وتعليمه، تعلم القرآن تعلم أحكامه، تعلم كيفية تلاوته، تعلم معانيه تفسيره، ثم تعليم ما تعلمته للآخرين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان سيدنا مجاهد بن جبر يقول أحب الخلق إلى الله أعلمهم بتفسير كلامه، أحب الخلق إلى الله أعلمهم بتفسير كلامه، عشان تقرأ آيات سورة النور وتعرف آيات الإفك وآيات وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اقرأ. الحسن البصري يقول ما أنزل الله آية من القرآن إلا وهو يحب أن يعلم فيما نزلت، يعني هو ربنا ما أنزلش القرآن كده عشان الناس تبص عليه أو الناس تحضنه أو تضع تحت يعني أدمغتها وهم نائمون أو في السيارة أو ما إلى ذلك، لا، ليعلم الناس هذا الكلام، ليستدلوا على عظمة الله عز وجل، ليعرفوا أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، ليتقربوا إليه، ليدخلوا الجنة ويبعدوا أنفسهم عن النار. سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي، هنختم بهذا الكلام، يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لا يجاوزونها حتى يتعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. فتعلموا القرآن والعلم والعمل، وهذا ما أنصح به نفسي وإخواني وأخواتي، لنتعلم القرآن والعلم والعمل، لنتبع كتاب الله عز وجل ونتدبر آياته وأحكامه ونعرف أوامره فنعملها ونعرف نواهيه فنجتنبها. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بكتاب الله تعالى كما قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المصلحين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة لنقف مع كتاب في برنامج قرأت لك. حتى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن